بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 31.
قال المؤلف رحمه الله: وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، فلا تسبهم، وأعرف فضلهم وكرامتهم، وأعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. قال الشارح الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: قوله وأعرف فضل الأنصار من الأوس والخزرج، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون، لقوله خيركم قرني، ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس، فالصحابة أفضل القرون، ولا يلحقهم أحد في فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني لو أحد تصدق بذهب مثل جبل أحد لا يساوي مدا من الشعير تصدق به صحابي. وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضي الله عنهم. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، أي صفتهم في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون فيما بينهم، فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار، ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، فهم أفضل من الأنصار. ثم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم قاموا بإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواء المسلمين ومناصرتهم، وواسوهم بأموالهم وتآلفوا معهم وأحبوهم، وأصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية، وأصحاب بيعة الرضوان. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، ثم يعني فتح مكة، فهم يتفاضلون بينهم، لكن هم في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يساويهم. قوله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. قوله وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، أي الذين يسكنوا أي الذي يسكن في المدينة ويصبر عليها احتسابا ويصبر على أجوائها احتسابا للأجر ويلازم الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له أجر في ذلك ليس هناك شك. أما الذي يسكنها ويفسد فيها ويشرك بالله عز وجل وينشر البدعة فهذا عذابه أشد، عذابه مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. قال الشارح حفظه الله: قوله أعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. الجهمية سبق تعريفهم أنهم أتباع الجهم ابن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق، وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته، وقال بالإرجاء، وله مذهب خبيث. فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم، ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى وتحريف كلام الله وكلام رسوله بالباطل، فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق. ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها، وهذا موجود في كتب أهل العلم، منها رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الجهمية وهو موجود مطبوع، ومنها رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد وهو مطبوع أيضا، ومنها بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم. قوله حتى كان في خلافة بني العباس، في خلافة المأمون من بني العباس حدث الشر وتكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم في العلم والأصول من ليس أهلا للكلام. وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد، فلا بد ألا يتكلم بأمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم، فلا يصلح الأمر فوضى، كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجترون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها. تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان وتكلموا في أشياء وهم ليسوا في العير ولا في النفير، ليس عندهم علم ولا تعلموا على العلماء، إنما تعلموا على أنفسهم واعتمدوا على فهمهم وصاروا يقعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم، فالأمر خطير جدا. قوله تكلمت الرويبضة، تكلمت الرويبضة في أمر العامة، هذا في الأثر إذا تكلمت الرويبضة يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم، هذه هي الرويبضة وتكلمهم من علامات الساعة، فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم، لا يتدخل فيها كل واحد، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. قوله وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخلوا حتى في الأحاديث، يجرحون فيها ويؤلفون مؤلفات ويصححون ويضعفون، وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا وليسوا من رواة الحديث، ليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث، فهم رويبضة قامت وصارت تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. قوله وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، المراد بالقياس هنا القياس الباطل. أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم، لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيسة عليها في العلة، لأن القياس هو الإلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل. قال المؤلف رحمه الله: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه أو كفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: قوله فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، أي انفتح الباب لكل من هب ودب وصاروا يتكلمون في مسائل العلم. وحتى الآن كما تعلمون بسبب هذه الفضائيات وهذا الكلام والفوضى العلمية صار حتى العوام يتكلمون في مسائل العلم ويشككون فيها، يشككون في الأحكام الشرعية، يشككون في فتاوى الأئمة، كما سبق أنهم كفروا من خالفهم حتى أنهم كفروا الأئمة السابقين وجهلوهم، حتى إن بعضهم يقول أنا إنسان وأحمد بن حنبل إنسان، نحن رجال وهم رجال، ومالك رجل وأنا رجل، وصل بهم الحال إلى هذا، وأنه لا ميزة لقول الأئمة. قوله حتى كفروا من حيث لا يعلمون، كفروا من حيث لا يعلمون، فالإنسان قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية بسبب جهله، فهو يقول الكفر ويروج الكفر وهو لم يعلم أنه كفر بسبب أنه تدخل في شيء لا يحسنه، فالخطر عظيم عليه وعلى الأمة. هو لو اقتصر الخطر عليه لكان أخف، ولكن المشكلة أن هذا ينتشر على الأمة. قوله فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه، يعني ليسوا على الأمة، لبسوا على الأمة وأدخلوا عليها الخلل، حتى إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول هذه أقوال العلماء، كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة هذه أقوال علماء، حتى أنهم كتبوا في الصحف يقولون للعلماء إنكم أنتم تحجزون الحق لكم وتهدرون أقوال الأئمة مثل ابن سينا وابن عربي والجهم بن صفوان، وهؤلاء العلماء لهم قيمتهم. قوله وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، كل هذه الآفات بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما قل خوفهم من الله دخلوا في هذه الأمور، ولهذا يقول بعض السلف قل ورعهم فتكلموا، أما الذي يخاف الله عز وجل فإنه لا يدخل في شيء إلا وهو يحسنه، لا يدخل في شيء وهو لا يحسنه وليس من أهله، خصوصا أمور الدين. قوله إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم، لم يسلم من هذه الآفات الكفر والزيغ والضلال والانحراف والتعادي والتقاطع إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان علي على مثل ما من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قوله: ووسعه ما وسعه، وهو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة. لكن المشكل في الذي يقول هم رجال ونحن رجال، وليس لكلامهم ميزة على كلامنا. قوله: واعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالذي يريد النجاة هذا طريقها، والذي لا يريد النجاة ليس له مختار، والذي لا يريد النجاة له مختار لنفسه، وليس الضرر يقتصر عليه، بل إنه يتحمل آثام الناس مع إثمه. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إنه بلا شك أن الصحابة والقرون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح، فكيف تتركهم وتذهب إلى من لا يضمن أنه على الدين الصحيح ولا على الحق؟ قوله: فقلدهم دينه واستراح. قلدهم يعني اتبعهم، والذين اتبعوهم بإحسان، المراد بالتقليد هنا الاتباع. قوله: وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا المراد بالتقليد التقليد الصحيح وهو الاتباع، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الآية: فاتباع السلف الصالح هذا هو الحق، وليس فيه لوم إذا اتبعت هؤلاء، إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع واقتديت بمن لا يصلح للقدوة. قال المؤلف رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال الإمام أحمد، وهكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. قال الشارح حفظه الله: أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة، منها قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر بها الكون. من يحصي كلمات الله عز وجل؟ ما تكتبها البحار ولا الأقلام كلها. وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الآحاد، فالقرآن من آحاد كلام الله ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله، لأنه صفة كمال ونفيه صفة نقص. لكن الجهمية وهم أتباع الجهم ابن صفوان، وهو خبيث ظهر على الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفر، ومن ذلك أنه شككهم في أن الله يتكلم، وقال: كلام الله الموجود مخلوق، خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله، ناقة الله، هكذا يقول قبحه الله. يقول الله لا يتكلم، وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالقه. هذا من مذهبه، وله مذهب الجبر في القدر، وله مذهب في نفي الأسماء والصفات، وله مذهب أيضا في التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن أيضا، فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية. وهذا المذهب منحدر عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الحموية. والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب، قبله الجعد ابن درهم، هو الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة وأخذها عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث إذا عرف مصدره أنه من اليهود دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري يوم عيد الأضحى كما ذكر ابن القيم. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. قال حفظه الله: أخذ هذه المقالة يعني القول بخلق القرآن عنه الجهم بن صفوان يعني عن الجعد، فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتدأها. وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا وغلظوا القول في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا. لكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث، وهو نفي الكلام عن الله. ولكن حصل عند أهل السنة إشكال، وهو هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها على المسلمين أيضا. هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو تتوقف؟ إن كان المراد به الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلا بد من التفصيل. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا غير مخلوق مطلقا، ولا تتوقف، بل تفصل في ذلك. وأقول هذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها بوعي وإدراك، لأنها من الأشياء التي قد تلتبس على كثير من طلاب العلم، فلا ينبغي للإنسان أن يتوقف وإنما يتبع أقوال السلف في المتشابهات من أقوال المبتدعة، فهم أوجدوا هذه الدسيسة حتى يمرروا قول الجهمية في كلام الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. قال الشارح حفظه الله: قوله أعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل. السبب الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب، صاروا يبحثون فيه، فلا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب لا في ذاته ولا في كيفية الصفات. يقول حفظه الله: فلا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب، بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه وأوصافه ولا يتدخل في الكيفية. الله جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا أحد يحيط بالله عز وجل، هو أعلم بنفسه وبغيره. فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والسنة، ونتوقف عما لم يرد الجهمية. الجهمية أنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله عز وجل، حتى قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يمنة ولا يسرة. إذن يكون معدوما. تعالى الله عما يقولون. قالوا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة، إذن يكون جمادا، لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء، يكون مثل الأصنام، تعالى الله عن ذلك. قوله: وقاسوا الدين على رأيهم، اتبعوا القياس الباطل، قاسوا الله بخلقه فنفوا أسماءه وصفاته لأنها عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه وتعالى، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم ولا تشابه بين هذا وهذا. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين. من أخذ هذا الصراحة وسار على الجادة الصحيحة؟ أقول: وهذه قاعدة، قاعدة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، أن يجادل هؤلاء المشبهة، هؤلاء المعطلة، هؤلاء النفات، أن يجادلهم ويقارعهم بالحجة ويلزمهم بشيء واحد. هل يقيسون الله جل وعلا على المخلوق؟ أولا، هل يثبتون لله ذاتا؟ فإن أقروا انتقلنا بهم إلى ما بعد ذلك، وإن نفوا ذات الله فهؤلاء ليسوا أهلا لأن يناقش معهم، هؤلاء ملاحدة وليسوا على شيء. فإن قالوا لله ذاتا فنقول لهم: هل ذات الله كذات المخلوق؟ فإن قالوا نعم فأيضا ضلوا وأضلوا. وإن قالوا لا، ذات الرب منزه عن ذوات المخلوقين، فنقول لهم: إذن أسماء الله وصفاته كذلك منزهة عن أسماء وصفات المخلوقين. بهذه القاعدة يكون الإنسان قد أصل نفسه على منهج السلف في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. قال الشارح حفظه الله: قوله: فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، كفروا بالله بسبب هذه المقالة الشنيعة في حق الله جل وعلا. قوله: فكفروا وكفروا الخلق، كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته، لأنهم يقولون هذا مشبه والتشبيه كفر. نقول: لا، ليس هذا تشبيها، تشبيه الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع والبصر، مع أن السمع والبصر موجودان في المخلوقين، فدل على أنه لا يتشابه هذا مع هذا. قوله: واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. التعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤول، لأن هذا يعني تعطيل الأسماء والصفات، أو تنزيه الرب جل وعلا أن يكون له اسم وصفة على رأيهم، هذا يؤول إلى التعطيل، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة، وأيضا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذن لا يكون فيه إله، لا يكون فيه إله يعبد. فآل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد ابن حنبل: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قال الشارح حفظه الله: قوله العلماء، قول العلماء الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، أي كافر بمجموع مقالاته، لأنه عطل الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أشد الكفر. مقالاتهم الكفرية تفضي إلى التعطيل كما قال الشيخ، وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، وهو مطبوع ومحقق ولله الحمد، رد عليهم غير واحد. رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية، قوله حلال الدم لا يرث ولا يورث لأنه مرتد، فهو حلال الدم لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام، والكافر حلال الدم. قوله لأنه قال لا جمعة ولا جماعة، أي لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة، وإنما تكفي عنده المعرفة بالله، فالإيمان عنده والمعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل أي شيء من العبادات. قوله ولا عيدين ولا صدقة، لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، ولا النطق باللسان ولا الاعتقاد أيضا، وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة. قوله وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قالت الجهمية: من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه، والتشبيه كفر. وأقول الحمد لله الذي عافانا من هذا المرض الذي استشرى بهؤلاء حتى أخرجهم من دين الله. قال المؤلف رحمه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. قال الشارح حفظه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة، ولذلك لما تمكنوا في عهد المأمون ماذا صنعوا بالمسلمين؟ قتلوا من العلماء من قتلوا، وعذبوا من عذبوا، ليرغموهم على القول بمذهب الجهمية. قوله وخالفوا من كان قبلهم من المسلمين، فلم تظهر هذه المقالة إلا فيهم. قوله وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يلزموا الناس بقولهم كما في عهد المأمون ومن جاء بعده لما أجبر الناس على القول بخلق القرآن. قوله وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، لأن مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة، ولو لم يعمل شيئا، ولو لم يتكلم بلسانه، ولو لم يعتقد بقلبه، فإذن لا حاجة إلى المساجد والجوامع، لأنها لا تجب الصلاة عندهم. وأقول حتى أنهم يرون بأن الناس إذا عرفوا الله جل وعلا فلا حاجة للرسل الذين يبين لهم الشرائع، ويبين لهم أصول العبادات، ويبين لهم الأحكام الشرعية التي أمر الله بها ونهى عن أضدادها. فلله الحمد والمنة على أن هدانا الله لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والثلاثون.
قال المؤلف رحمه الله: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، فلا تسبهم واعرف فضلهم وكرامتهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. قال الشارح الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: قوله واعرف فضل الأنصار من الأوس والخزرج، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون، لقوله خيركم قرني، ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس، فالصحابة أفضل القرون، ولا يلحقهم أحد في فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني لو أحد تصدق بذهب مثل جبل أحد لا يساوي مدا من الشعير تصدق به صحابي، فهذا فيه فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضي الله عنهم. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، أي صفتهم في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون فيما بينهم، فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار، ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، فهم أفضل من الأنصار. ثم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم قاموا بإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواء المسلمين ومناصرتهم، وواسوهم بأموالهم وتآلفوا معهم وأحبوهم، وأصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية، وأصحاب بيعة الرضوان. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، ثم يعني فتح مكة، فهم يتفاضلون بينهم، لكن هم في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يساويهم. قوله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قوله وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، أي الذي يسكن في المدينة ويصبر عليها احتسابا ويصبر على أجوائها احتسابا للأجر، ويلازم الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له أجر في ذلك ليس هناك شك. أما الذي يسكنها ويفسد فيها ويشرك بالله عز وجل وينشر البدعة فهذا عذابه أشد، عذابه مضاعف، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. قال الشارح حفظه الله: قوله أعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. الجهمية سبق تعريفهم أنهم أتباع الجهم ابن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق، وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته، وقال بالإرجاء، وله مذهب خبيث. فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم، ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى وتحريف كلام الله وكلام رسوله بالباطل، فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق. ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم، بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها. وهذا موجود في كتب أهل العلم، منها رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الجهمية وهو موجود مطبوع، ومنها رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد وهو مطبوع أيضا، ومنها بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم. قوله حتى كان في خلافة بني العباس، في خلافة المأمون من بني العباس حدث الشر وتكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم في العلم والأصول من ليس أهلا للكلام. وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد، فلا بد ألا يتكلم بأمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم، فلا يصلح الأمر فوضى، كل يتكلم ويدعي العلم، كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجترون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها. تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان، وتكلموا في أشياء وهم ليسوا في العير ولا في النفير، ليس عندهم علم ولا تعلموا على العلماء، إنما تعلموا على أنفسهم واعتمدوا على فهمهم، وصاروا يقعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم، فالأمر خطير جدا. قوله تكلمت الرويبضة، تكلمت الرويبضة في أمر العامة، هذا في الأثر. إذا تكلمت الرويبضة يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم، هذه هي الرويبضة، وتكلمهم من علامات الساعة. فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم، لا يتدخل فيها كل واحد، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. قوله وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخلوا حتى في الأحاديث، يجرحون فيها ويؤلفون مؤلفات ويصححون ويضعفون، وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا، وليسوا من رواة الحديث، ليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث، فهم رويبضة قامت وصارت تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. قوله وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، المراد بالقياس هنا القياس الباطل، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم، لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيسة عليها في العلة، لأن القياس هو الإلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل. قال المؤلف رحمه الله: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه أو كفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: قوله فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، أي انفتح الباب لكل من هب ودب، وصاروا يتكلمون في مسائل العلم. وحتى الآن كما تعلمون بسبب هذه الفضائيات وهذا الكلام والفوضى العلمية، صار حتى العوام يتكلمون في مسائل العلم ويشككون فيها، يشككون في الأحكام الشرعية، يشككون في فتاوى الأئمة، كما سبق أنهم كفروا من خالفهم، حتى أنهم كفروا الأئمة السابقين وجهلوهم، حتى إن بعضهم يقول: أنا إنسان وأحمد بن حنبل إنسان، نحن رجال وهم رجال، ومالك رجل وأنا رجل، وصل بهم الحال إلى هذا، وأنه لا ميزة لقول الأئمة. قوله حتى كفروا من حيث لا يعلمون، كفروا من حيث لا يعلمون، فالإنسان قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية بسبب جهله، فهو يقول الكفر ويروج الكفر، وهو لم يعلم أنه كفر بسبب أنه تدخل في شيء لا يحسنه. فالخطر عظيم عليه وعلى الأمة. هو لو اقتصر الخطر عليه لكان أخف، ولكن المشكلة أن هذا ينتشر على الأمة. قوله فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه، يعني ليسوا على الأمة، لبسوا على الأمة وأدخلوا عليها الخلل، حتى إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول: هذه أقوال العلماء، كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة: هذه أقوال العلماء، حتى أنهم كتبوا في الصحف يقولون للعلماء: إنكم أنتم تحجزون الحق لكم وتهدرون أقوال الأئمة مثل ابن سينا وابن عربي والجهم بن صفوان، وهؤلاء العلماء لهم قيمتهم. قوله وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، كل هذه الآفات بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما قل خوفهم من الله دخلوا في هذه الأمور، ولهذا يقول بعض السلف: قل ورعهم فتكلموا، أما الذي يخاف الله عز وجل فإنه لا يدخل في شيء إلا وهو يحسنه، لا يدخل في شيء وهو لا يحسنه وليس من أهله، خصوصا أمور الدين. قوله إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم، لم يسلم من هذه الآفات الكفر والزيغ والضلال والانحراف والتعادي والتقاطع إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قوله ووسعه ما وسعه، وهو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة، لكن المشكل في الذي يقول هم رجال ونحن رجال، وليس لكلامهم ميزة على كلامنا. قوله واعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي يريد النجاة هذا طريقها، والذي لا يريد النجاة ليس له مختار، والذي لا يريد النجاة له مختار لنفسه، وليس الضرر يقتصر عليه، بل إنه يتحمل آثام الناس مع إثمه. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إنه بلا شك أن الصحابة والقرون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح، فكيف تتركهم وتذهب إلى من لا يضمن أنه على الدين الصحيح ولا على الحق؟ قوله فقلدهم دينه واستراح، قلدهم يعني اتبعهم، والذين اتبعوهم بإحسان، المراد بالتقليد هنا الاتباع. قوله وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا المراد بالتقليد التقليد الصحيح وهو الاتباع، كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآية. فاتباع السلف الصالح هذا هو الحق، وليس فيه لوم إذا اتبعت هؤلاء، إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع واقتديت بمن لا يصلح للقدوة. قال المؤلف رحمه الله ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال الإمام أحمد، وهكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. قال الشارح حفظه الله أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة، منها قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر بها الكون. من يحصي كلمات الله عز وجل؟ ما تكتبها البحار ولا الأقلام كلها. وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الآحاد، فالقرآن من آحاد كلام الله ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله، لأنه صفة كمال ونفيه صفة نقص. لكن الجهمية وهم أتباع الجهم ابن صفوان، وهو خبيث ظهر على الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفر، ومن ذلك أنه شككهم في أن الله يتكلم، وقال كلام الله الموجود مخلوق، خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله، ناقة الله، هكذا يقول قبحه الله، يقول الله لا يتكلم، وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالقه. هذا من مذهبه، وله مذهب الجبر في القدر، وله مذهب في نفي الأسماء والصفات، وله مذهب أيضا في التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن أيضا، فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية. وهذا المذهب منحدر عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الحموية، والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب، قبله الجعد ابن درهم هو الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة، وأخذها عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث إذا عرف مصدره أنه من اليهود دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري يوم عيد الأضحى كما ذكر ابن القيم. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخ من أخي قربان. قال حفظه الله: أخذ هذه المقالة يعني القول بخلق القرآن عنه الجهم بن صفوان يعني عن الجعد، فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتدأها. وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا وغلظوا القول في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا. لكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث، وهو نفي الكلام عن الله. ولكن حصل عند أهل السنة إشكال، وهو هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها على المسلمين أيضا. هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو تتوقف؟ إن كان المراد به الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلا بد من التفصيل. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا غير مخلوق مطلقا، ولا تتوقف، بل تفصل في ذلك. وأقول هذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها بوعي وإدراك، لأنها من الأشياء التي قد تلتبس على كثير من طلاب العلم، فلا ينبغي للإنسان أن يتوقف وإنما يتبع أقوال السلف في المتشابهات من أقوال المبتدعة، فهم أوجدوا هذه الدسيسة حتى يمرروا قول الجهمية في كلام الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. قال الشارح حفظه الله: قوله أعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل. السبب الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب، صاروا يبحثون فيه، فلا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب لا في ذاته ولا في كيفية الصفات. يقول حفظه الله: فلا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب، بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه وأوصافه ولا يتدخل في الكيفية. الله جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا أحد يحيط بالله عز وجل، هو أعلم بنفسه وبغيره. فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والسنة، ونتوقف عما لم يرد الجهمية. عما لم يرد الجهمية أنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله عز وجل حتى قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة، إذن يكون معدوما. تعالى الله عما يقولون، قالوا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة، إذن يكون جمادا، لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء، يكون مثل الأصنام، تعالى الله عن ذلك. قوله وقاسوا الدين على رأيهم، اتبعوا القياس الباطل، قاسوا الله بخلقه فنفوا أسماءه وصفاته لأنها عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه وتعالى، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم ولا تشابه بين هذا وهذا. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين. من أخذ هذا الصراحة وسار على الجادة الصحيحة؟ أقول هذه قاعدة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، أن يجادل هؤلاء المشبهة، هؤلاء المعطلة، هؤلاء النفات، أن يجادلهم ويقارعهم بالحجة ويلزمهم بشيء واحد. هل يقيسون الله جل وعلا على المخلوق؟ أولا، هل يثبتون لله ذاتا؟ فإن أقروا انتقلنا بهم إلى ما بعد ذلك، وإن نفوا ذات الله فهؤلاء ليسوا أهلا لأن يناقش معهم، هؤلاء ملاحدة وليسوا على شيء. فإن قالوا لله ذاتا فنقول لهم هل ذات الله كذات المخلوق؟ فإن قالوا نعم فأيضا ضلوا وأضلوا. وإن قالوا لا، ذات الرب منزه عن ذوات المخلوقين، فنقول لهم إذن أسماء الله وصفاته كذلك منزهة عن أسماء وصفات المخلوقين. بهذه القاعدة يكون الإنسان قد أصل نفسه على منهج السلف في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. قال الشارح حفظه الله: قوله فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، كفروا بالله بسبب هذه المقالة الشنيعة في حق الله جل وعلا. قوله فكفروا وكفروا الخلق، كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته، لأنهم يقولون هذا مشبه والتشبيه كفر. نقول لا، ليس هذا تشبيها، تشبيه الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع والبصر، مع أن السمع والبصر موجودان في المخلوقين، فدل على أنه لا يتشابه هذا مع هذا. قوله واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، التعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤول، لأن هذا يعني تعطيل الأسماء والصفات أو تنزيه الرب جل وعلا أن يكون له اسم وصفة على رأيهم، هذا يؤول إلى التعطيل، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة، وأيضا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذن لا يكون فيه إله، لا يكون فيه إله يعبد. فآل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد ابن حنبل: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قال الشارح حفظه الله: قوله العلماء، قول العلماء الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، أي كافر بمجموع مقالاته، لأنه عطل الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أشد الكفر. مقالاتهم الكفرية تفضي إلى التعطيل كما قال الشيخ، وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، وهو مطبوع ومحقق ولله الحمد، رد عليهم غير واحد. رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية قوله: حلال الدم لا يرث ولا يورث لأنه مرتد، فهو حلال الدم لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام، والكافر حلال الدم. قوله: لأنه قال لا جمعة ولا جماعة، أي لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة، وإنما تكفي عنده المعرفة بالله، فالإيمان عنده والمعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل أي شيء من العبادات. قوله: ولا عيدين ولا صدقة، لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، ولا النطق باللسان ولا الاعتقاد أيضا، وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة. قوله: وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قالت الجهمية: من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه، والتشبيه كفر. وأقول الحمد لله الذي عافانا من هذا المرض الذي استشرى بهؤلاء حتى أخرجهم من دين الله. قال المؤلف رحمه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع قال الشارح حفظه الله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة، ولذلك لما تمكنوا في عهد المأمون ماذا صنعوا بالمسلمين؟ قتلوا من العلماء من قتلوا، وعذبوا من عذبوا، ليرغموهم على القول بمذهب الجهمية. قوله: وخالفوا من كان قبلهم من المسلمين، فلم تظهر هذه المقالة إلا فيهم. قوله: وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يلزموا الناس بقولهم كما في عهد المأمون ومن جاء بعده لما أجبر الناس على القول بخلق القرآن. قوله: وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، لأن مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة، ولو لم يعمل شيئا ولو لم يتكلم بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه فإذن لا حاجة إلى المساجد والجوامع، لأنها لا تجب الصلاة عندهم. وأقول حتى أنهم يرون بأن الناس إذا عرفوا الله جل وعلا فلا حاجة للرسل الذين يبين لهم الشرائع، ويبين لهم أصول العبادات، ويبين لهم الأحكام الشرعية التي أمر الله بها ونهى عن أضدادها. فلله الحمد والمنة على أن هدانا الله لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.